أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتن من أنه لو ترك العمل بالتقية في موردها وأتى بالعمل الموافق للواقع ففي صحة العمل إشكالون، والمثال الذي كنا نحن فيه أنه اختضى التقية أن يمسح على الخف فترك المسح على الخف ومسح على البشرة باعتبار أنها الوظيفة، أنه الوظيفة الواقعية في مورد التقية ففي صحة العمل والوضوء إشكالون. ذكرنا بأن القول أقوال في المسألة هي: القول الأول بطلان العمل ليس فيه إشكال، بطلان العمل اختاره صاحب الجواهر والمحقق الهمداني جزما من دون أن يكون في البين إشكال، بينما السيد الماتن رحمه الله يستشكل في صحته، لكنه جزم صاحب الجواهر بالبطلان كما جزم المحقق الهمداني وغيرهما. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه هناك تردد اختلاف في بعض الصور، ليست أن كل الصور فيها بطلانون، وقلنا وتحقيق الكلام فيها لا بد من ذكر الصور التي يمكن تصورها في المقام. الصورة الأولى: ما إذا ترك العمل بالكلية لم يأتي بالعمل لا موافقا للواقع والوظيفة الواقعية ولا للوظيفة الثانوية التي حصلت من التقية، ففي المثال المزبور لم يمسح أبدا ولم يغسل الرجل، هو التقي يقتضى أن يغسل الرجل ولكنه لم يغسل ولم يمسح أبدا، فعينئذ هل أن هذا العمل أو الوضوء صحيح؟ قالوا لا إشكال في بطلان الوضوء، إذا الوضوء هذا لم يشتمل على جزء من أجزائه، لأن الوضوء من أجزائه المسح على الرجلين، فهو هذا ترك المسح والغسل بالكلية فلم يشتمل على الجزء. وقد ذكرنا سابقا أن المستفاد من أدلة التقية تنزيل الناقص منزلة التام، لا تنزيل العدم منزلة الوجود، بلا فرق بين أن يكون العدم للفعل بالمرة أن يأتي بالعمل لا يأتي بالعمل كلية، يترك الصلاة ويترك الوضوء بالكلية، أو يترك جزءا من أجزاء الصلاة يقتضي التقية أن يأتي بالصلاة مع التكتف لكنه ترك الصلاة بالكلية، تقتضي التقية أن يمسح ويغسل الرجلين ترك المسح والغسل كلاهما، فترك الجزء بمنزلة ترك الكل فلا تشمله أدلة التقية، وهذا ما تقدم سابقا بيانه. مضافا إلى أن السيرة التي تمسكنا بها لإثبات مشروعية التقية هذه السيرة متصلة بزمان المعصومين، لا إشكال في مثل هذه السيرة، أن السيرة إنما تثبت في كون العمل المخالف للواقع الموافق لمذهب المخالف يقوم مقام المذهب العمل الموافق للواقع، هذه هي السيرة القائمة. في مفروض السلام ترك بالكلية هذا، لم يأتي بالعمل العمل الجزء في المقام، لم يأتي العمل الموافق للمخالف حتى يقوم مقام العمل الموافق للواقع فلا تشمله السيرة أيضا، إلا أن يقال بأن الروايات الواردة في المقام ما هو المستفاد منها؟ هل المستفاد من الروايات تنزيل الوظيفة الواقعية منزلة الوظيفة الثانوية الحاصلة في مورد التقية؟ فحينئذ أيضا هذه الروايات تدل على بطلان هذا العمل. إذا المستفاد من هذا أن هذا العمل الذي يكون لابد أن يكون موافقا للعامة لمذهب المخالفين لابد أن يكون فيه وظيفة، هو قد ترك هذه الوظيفة حينئذ، فحينئذ لم يكن هذه الوظيفة منزلة الوظيفة الواقعية. وهذه هي المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: ما صنعتم من يمين أو غير مورد التقية فأنتم في سعة، أي جعل الوظيفة الظاهرية منزلة الوظيفة الواقعية. هذا الشخص المتقي لم يأت بالوظيفة الظاهرية الموافقة للعامة، فلا يمكن القول بصحته. أما إذا قلنا بأن المستفاد من الروايات أنه العمل بالتقية في موردها ليس أكثر من ذلك، ومن خالف ذلك يكون حراما، أما تنزل فاقد الجزء منزلة الواقع، الوظيفة الظاهرية منزلة الواقع، لا نستفيد ذلك. كأن الشارع الأقدس رفع اليد عن الجزئية في مورد التقية، رفع اليد عن الشرطية في مورد التقية، كما رفع اليد عن المانعية في مورد التقية. هذا هو الذي نستفيده من الروايات، فإنهم في سعة، روايات تدل في سعة، يعني لا أريد منكم الجزء، لا أريد منكم الشرط، ولا أريد منكم المانع حينئذ، فلتفعلوا المانع لا إشكال فيه. فحينئذ لو لم يأتي بالعمل على وفق مذهبهم فقد فعل محرما، حيث خالف الأمر الشرعي ولم يكن هذا موافقا للحكم الشرعي إذ كان واجبا عليه. لكن الشارع الأقدس رفع اليد عن الجزئية فترك الغسل وترك الجزء حينئذ، ويمكن القول بتصحيح العمل بناء على هذا الرأي. ولكن ما قلنا في سعة ليس الأمر كذلك، قلنا أنه يكفينا قاعدة الاشتغال. نشك في أنه هل المراد من الروايات هذا المعنى مع وجود الاحتمال الأول، أو أنه المستفاد من الروايات كذلك كما سيأتي بيانه، فإنه نشك في ذلك. قاعدة الاشتغال تجري، فإن هذا العمل الذي أتى به من دون أن يكون موافقا للحكم الواقعي ولا أن يكون موافقا للحكم الثانوي الظاهري الحاصل من التقية، نشك في إجزائه عن الوضوء. قاعدة الاشتغال تقضي، وإطلاقات أدلة التكاليف الأولية وعمومتها تقتضي إتيان العمل، وأنه لا بد من إعادة هذا العمل. هذا ما تقدم من الصورة في الصورة الأولى. الصورة الثانية: ما إذا ترك العمل بالتقية في مورد التقية ولم يأتي بالحكم على العمل على طبق الحكم المخالف الموافق لمذهب العامة المخالف للحكم الواقعي، ولكنه أتى موافقا للحكم الواقعي، كان عليه أن يمسح على الخف في مورد التقية، ولكنه ترك ذلك ومسح في مورد التقية على البشرة، فهل هذا العمل صحيح بحد نفسه أو لا يكون صحيحا؟ قلنا بأنه تارة تكون في المعاملات وأخرى تكون في العبادات، وذكرنا أن المعاملات سواء كان بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، أن ترك العمل بالتقية في موردها وإتيان العمل على طبق الوظيفة الواقعية لا يضر بصحة تلك المعاملة، نقول بصحتها وإن فعل محرما حيث ما خالف الحكم الإلهي بوجوب العمل بالتقية، فيجب عليه العمل بالتقية، فقد ترك هذا الواجب فقد فعل محرما. أما أن هذا الفعل طلق زوجته مع شهادة عدلين، وكان مورد التقية أن لا يحتاج إلى شهادة العدلين، نقول بصحة الطلاق ولا إشكال فيه من هذه الناحية. إذ النهي الوارد في هذه المعاملة خارج عن حقيقة المعاملة، خارج لم يتعلق بعنوان المعاملة، إذ أنكم قرأتم في بحث المعاملات وفي بحث البيع أن النهي إذا تعلق بالمعاملة إن كان تعلقه بعنوان المعاملة بطلت تلك المعاملة، وإن كان متعلقا لشيء خارج عن ذلك العنوان أن النهي المتعلق بالمعاملة بهذه الكيفية لا يوجب بطلان تلك المعاملة. المقام من هذا القبيل: النهي تعلق لترك جزء، لترك واجب شرعي وهو وجوب العمل بالتقية، أما الطلاق صحيح لتوفي الشروط فيه، نقول بصحة الطلاق، هذا في المعاملات. وأما في العبادات فقالوا ببطلان العبادة، استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أن التقية وعدم التقية موضوعان مختلفان، ويتبدل الحكم بتبدل كل واحد من الموضوعين. عدم التقية معناه اتيان الحكم الواقعي، يترتب عليه اتيان الحكم الواقعي. التقية يعني معناه يترتب عليها الحكم الظاهري الثانوي ليس الحكم الواقعي. فالتقية وعدم التقية موضوعان مختلفان، فالحكم يتبدل بتبدل الموضوع. هذا واضح. كالصحيح والمريض، كالمسافر والحاضر، فإن للمسافر حكم وللحاضر حكم. لو تبدل عنوان الحاضر إلى المسافر يترتب عليه حكم، لقاعدة المعروفة، للقاعدة المعروفة تبدل الحكم بتبدل الموضوع. فإذا كان حاضرا له حكمه أن يتم صلاته، وتبدل هذا الموضوع بأن صار مسافرا فهذا موضوع يتبدل حكمه ويترتب عليه حكمه، وهو وجوب القصر في الصلوات. حينئذ كذلك الصحيح والمريض، الصحيح يجب عليه الصيام، فلو تبدل هذا الموضوع وصار مريضا يترتب عليه حكمه ووجوب سقوط الصوم عنه. وهذان أمران، وتبدل الحكم بتبدل الموضوع، من القواعد الفطرية كما ذكرناه في محله. هذا واضح. ففي المقام المسح على البشرة موضوعه شنو؟ عدم التقية. المسح على الخف موضوعه التقية. فلو فعل في مورد التقية ما يترتب على عدم التقية فمعناه أن الحكم أن هذا العمل باطل، فهو قد مسح على البشرة في مورد التقية، وأن هذا الحكم أي المسح على البشرة مختص بعدم التقية والمفروض وجود التقية. فحينئذ حكم هذا هو الوجوب على المسح على الخف، فيبطل العمل من هذه الناحية. هذا صحيح، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا بأنه هنا المسح على الخف هو الواجب عليه، فلو ترك هذا الواجب بطل العمل حينئذ، إذ هو ترك المسح على الخف وأتى بالمسح على البشرة، وإن كان المسح على البشرة هو الحكم الواقعي، لكن في مورد التقية المسح على الخف هو الواجب، فإذا ترك هذا يكون العمل باطلا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، قالوا بأنه الأمر بالمسح على البشر منهي عنه في هذا المورد، والنهي في العبادة يوجب البطلان، أن الأمر المتوجه إليه هو المسح على الخف والنهي عن المسح على البشرة. فلو ترك المسح على الخف ومسح على البشرة وإن كان حكما موافقا للواقع في غير مورد التقية، هذا النهي متعلق بهذه العبادة، والنهي عن العبادة يوجب بطلانها. هذا هو الذي ذكروه. أورد على الوجهين الأخيرين أنه من قال بأنه أن الأمر بالتقية إنما في مورد العمل في التقية هو الواجب وليس كذا، الأمر بالواقع هو الواجب، هذا يحتاج إلى إثبات، إلا بناء على ما استفدناه من الأدلة السابقة، وقلنا بأنه إذا الروايات دلت على سقوط الجزئية، سقوط الشرطية في مورد التقية، فقد فعل محرما تكليفيا، وأما العمل صحيح، وقد ذكرنا خلاف الأدلة، هذا ما استفدناه من الأدلة. وأما الأمر الثالث، قالوا بأنه هنا أمر بالمسح على الخف والنهي عن المسح على البشرة، فلو ترك المسح على الخف وأتى بالمسح على البشرة نهي عن ذلك، والنهي عن العبادة موجب لبطلانها. من قال بأن المستفاد من الأدلة في المقام هو النهي عن الفعل، ولو قلنا بأنه النهي عن الضد في المقام، لأنه هناك ضد، مسح على الخف ضد المسح على البشرة، فإذا كان هناك أمر بالمسح على الخف معناه يقتضي النهي عن ضده وهو المسح على البشرة، والنهي عن الضد يوجب بطلانه، إذا كان عباديا يوجب بطلانه. هذا واضح. إلا أنه في المقام من قال بأن هنا الأمر بالمسح على البشرة أو الخف يقتضي النهي عن المسح بالبشرة، من استفاد ذلك؟ الأدلة لم تدل على ذلك. حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هنا لا يمكن أن يقول بذلك، لأن هناك إنما نقول به إذا كان الضد مضيقا في مورد واحد، أما في المقام ليس الأمر كذلك. لو قلنا بالقاعدة المعروفة أن النهي عن أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في مورده لا يجري هذا في المقام، لأن هناك مختص فيما إذا كان هناك تقييد أو مقيد ومختص بمورده، وليس المقام من ذلك مورد. هذان الأمران، لكن الحق أن هذين الأمرين يرجعان إلى الأمر الأول، فإن تم الدليل الأول ولا حاجة إلى هذين الوجهين، إن لم يتم الدليل الأول فلا نقول ببطلان العمل. حينئذ أشكل على الأمر الأول، قالوا بأنه هنا التغيير والتبدل الذي حصل في المقام، إما أن يكون التغيير والتبدل في الملاك والخطاب، الصور هي أربعة، وإما أن يكون التغيير والتبدل في الملاك فقط، وإما أن يكون التغيير والتبدل في الخطاب فقط. هذه هي ثلاثة المهمة، أما الصورة الرابعة فهو خارج عن مفروض كلامنا. نأتي للصورة الأولى، أن الموضوع التقية يقتضي تغيير الحكم خطابا وملاكا، حكم الواقعي خطابا وملاكا، أي يسقط خطاب الأمر بالمسح على البشرة ويسقط ملاكه أيضا، فإذا أتى بهذا العمل يكون العمل باطلا، إذ لا ملاك ولا خطاب في البين حتى أنت تأتي بالمسعى على البشر في مورد التقية. وإما أن تكون التقية موجبة لسقوط الخطاب فقط، وهذا صحيح، يمكن في مورد الضرورة يسقط الخطاب ولكن لا يسقط الملاك، فلو أتى بالمسعى على البشرة في مورد التقية الخطاب ساقط بالنسبة إليه، ولكن الملاك واقعه صحيح ويأتي بداعي الملاك، وهذا صحيح. وإما أن يسقط الملاك ولا يسقط الخطاب، يسقط الملاك ولا يسقط الخطاب، هذا بعيد، أنه يبقى الملاك ولا يسقط ويسقط الخطاب هذا غير صحيح، لم يتحقق في الخارج، فيدور الأمر بين الاحتمالين الأولين، إما أن التقية توجب سقوط الملاك أي الحكم الواقعي وملاك الحكم الواقعي، خطاب الحكم الواقعي وملاكه توجب سقوط خطاب الحكم الواقعي وملاكه، فلو أتى من المكلف بالفعل على وفق الوظيفة الواقعية في مورد التقية لا ملاك ولا خطاب، حينئذ الفعل باطل. وإن كان من السقوط الخطاب فقط دون الملاك، حينئذ نقول بأنه الخطاب وإن سقط لا يجب عليك المسعى على البشرة، ولكن الملاك باقع، فلو أتى بداعي الملاك صح هذا العمل، وإن خالف أوامر التقية وفعل محرما هذا صحيح. أما إذا شككنا في ذلك، هل أن هذا في مورد التقية يوجب سقوط الخطاب والملاك أو يوجب سقوط الخطاب فقط، حينئذ استصحاب الملاك جار، وحينئذ يمكن القول بتصحيح العمل لاستصحاب الملاك، سقوط الخطاب متيقن، أما سقوط الملاك مشكوك لاستصحاب الملاك، فيمكن تصحيح العمل بداع الملاك حينئذ. هذه هي صور المتصورة في المقام. إنه هنا نقول بأنه يستشكل على هذا الوجه، من أنه إذا قلنا بسقوط الملاك والخطاب فالأمر واضح لا إشكال، فلو استفدنا من الأدلة كما قالوه من أن أوامر التقية إنما تسقط الجزئية، تسقط الشرطية في مورد التقية، تسقط المانعية يعني لا ملاك ولا خطاب في البين. وأما إذا قلنا بأنه هذا الأمر واضح فلا يصح العمل الذي أتى به مع الوظيفة الواقعية في مورد التقية، إذ لا ملاك ولا خطاب. أما إذا قلنا بأنه خطاب يسقط، فمن أين نعرف الملاك حينئذ؟ الملاكات ليس لنا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الخطاب، ليس لنا طريق آخر لمعرفة الملاك، لسنا بمعصومين حتى نعرف تلك الملاكات حينئذ، إنما الطريق الذي يوصلنا إلى وجود الملاك هو الخطاب، لو سقط الخطاب لم نعلم بوجود الملاك حينئذ، وهذا صحيح. فلو سقط الخطاب معناه سقط الملاك، فإذا سقط الخطاب والملاك كلاهما فالعمل الذي أتى به على طبق الوظيفة الواقعية باطل، إذ لا خطاب ولا ملاك حينئذ ولا شك حينئذ، ما عندنا صورة الشك كما فرضوه. إما أنه ملاك وخطاب ساقطان فلا يصح العمل، وإما خطاب ساقط حينئذ سقوط الخطاب يكشف عن سقوط الملاك، فحينئذ العمل الذي أتى به على طبق الوظيفة الواقعية هذا العمل باطل، إذ لا خطاب كما هو المفروض ولا ملاك، إذ ليس لنا سبيل إلا معرفة الملاك إلا عن طريق الخطاب الساقط. هذا هو الذي ذكره في المقام. لكن هل هذا هو صحيح؟ سيأتي الكلام من أنه ما هو المستفاد من أدلة التقية. نعم هذه الصور الأربعة صحيحة، سقوط الملاك والبقاء الملاك والخطاب كلاهما، سقوط الملاك والخطاب كلاهما، سقوط الملاك فقط سقوط الخطاب فقط، هذه صحيح هذه الصور. لكن ما هو المستفاد من أدلة التقية، روايات التقية؟ هل نستفيد منها سقوط الملاك والخطاب كلاهما أو سقوط الخطاب منه فقط؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.